أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا. كنا ولا زلنا في رحاب الحمد من سورة الحمد، باعتبار أن الحمد كما بينا يشكل العنصر الأساس أو المحور الأساس من بين المحاور الثلاثة التي رأيناها في ثلاثة مقاطع من سورة الحمد، وهي مقطع الحمد، مقطع الإقرار بالعبادة والعبودية لله، ومقطع الدعاء. وقلنا بأن الحمد يشكل لباب الدعاء، مخ الدعاء، والدعاء لباب ومخ العبادة، والعبادة هي كل ما ينبغي أن يقدمه العابد لمعبوده الكامل المطلق وهو الله سبحانه وتعالى. ورأينا في هذه الجولة القصيرة التي كانت لدينا في رحاب الحمد أن الحمد هنا هو مدخل وهو غاية ونتيجة، يعني مقدمة اعتبر في هذه السورة لإيصال الإنسان إلى خط العبودية لله سبحانه وتعالى، ولكنه في نفس الوقت هو هدف نهائي ينتهي إليه الإنسان في مقام السلوك والسير إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول بأن الحمد أو سورة الحمد، هذا الاسم اسم على المسمى، اسم يعبر عن كل ما يراد للإنسان أن يصل إليه. يعني إذا قلنا ما هي جوهرة العبادة وما هو لباب العبادة، فالعبادة ينبغي أن تنتهي إلى مستوى إيصال الإنسان إلى حمده سبحانه وتعالى. استشهدنا بكلام للإمام زين العابدين عليه السلام صحيفة السجادية دعاء يوم الثلاثاء، ورجعنا ولاحظنا سائر أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام التي تكلمت عن ظاهرة الحمد، فلاحظنا واكتشفنا بأن الإمام زين العابدين عليه السلام في هذه الصحيفة المباركة أعطانا منهج متكامل فيما يخص الحمد، بحيث أننا يمكن أن نقول بأن الصحيفة السجادية جاءت لتفسر هذه الآية المباركة أو هذا المقطع من سورة الحمد، فهي تفسير وتبيين واضح وجلي. سوف نلاحظ إذا تابعنا أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام التي تكلمت عن الحمد، فنلاحظ اهتمام الإمام صلوات الله عليه ببيان حقيقة الحمد، أسباب الحمد، مجالات الحمد، وآثار الحمد، وكيفية الحمد، يعني منهج متكامل في ما يخص الحمد. نأخذ
للاستشهاد الدعاء الأول للإمام زين العابدين عليه السلام، لنلاحظ كم في هذا الدعاء من كنوز تكفي لتكون بيانا وتفسيرا للحمد الذي جاء في القرآن الكريم. نتابع النص معا. هكذا قال في العنوان: وكان من دعائه عليه السلام إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد لله عز وجل والثناء عليه. في هذا الدعاء لا نلاحظ شيء سوى الحمد. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم يدخل الإمام عليه السلام إلى فعل الله وإلى عمل الله وإعماله لقدرته. ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا، ثم يأتي إلى كيفية الخلق وفلسفة الخلق وكيف خطط ومنهج هذا الخالق العظيم للإنسان ليوصله إلى كماله المطلوب. بعد أن يقول ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا، ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته. هذه النقطة ينبغي الوقوف عندها. الله جعل الإنسان يسير في سبيل وطريق محبة الله، وهذه المحبة تتجلى فيما جاء في سورة الحمد، تتجلى في الحمد الإلهي بالمعنى الواسع الذي يذكره الإمام للحمد، يعني يخرجه من حالة المدح والثناء العادي ويدخله في باب واسع جدا، هو باب بيان شعور الإنسان بالتعلق بالله سبحانه وتعالى، بالشعور بعظمة الله التي تجعله مستحقا للحمد والثناء، وبالتالي بيان لضرورة هذا التعلق من الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وأنه كما في دعاء آخر: اللهم يا منتهى مطلب الحاجات، يعني آخر حاجة للإنسان هي الله سبحانه وتعالى. فيكون الحمد والثناء هو أقصى شيء يمكن أن يبلغه الإنسان. هذا منهج تفصيلي يعني يحتاج إلى دراسة في سورة الحمد من خلال الصحيفة السجادية، ولو تتبعنا الأدعية التي جاءت في الصحيفة واهتمت بالحمد لرأينا كما هائلا من الأدعية، بعض الأدعية في بدايتها وبعض الأدعية في ثناياها، كما في دعاء عرفة ودعاء العيدين وغيرها من الأدعية، وخصوص هذا الدعاء الأول الذي يركز على الحمد ولا شيء غير الحمد، يعني كأنه جاء ليفسر الحمد بأفقه الواسع. ولهذا تلاحظون يربط في هذا الدعاء بين المنهج الإلهي لتربية الإنسان حينما جعل الإنسان عمرا معينا وجعل لكل منهم روحا جعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه، ثم قال: ثم ضرب له في الحياة أجلا موقوتا ونصب له أمدا محدودا يتخطى إليه بأيام عمره ويرهقه بأعوام دهره حتى إذا بلغ أقصى أثره واستوعب حساب عمره قبضه إلى ما ندبه إليه من موفور ثوابه أو محذور عقابه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى عدلا منه تقدست أسماؤه وتظاهرت آلاؤه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم هذا المقطع الأول للحمد، ثم يأتي بمقطع ثاني للحمد. فإذا في هذا المقطع نلاحظ أنه ذكر أسباب الحمد لله سبحانه وتعالى، وأن الله ماذا عمل وماذا فعل للإنسان ليكون مستحقا لهذا الحمد. ذكر أمور ترتبط به سبحانه وتعالى، خصائص إلهية، وذكر ما يرجع إلى منهج الله في تربية الإنسان في هذه الحياة الدنيا التي بها يستحق الحمد. ثم قال: والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه، ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية. يعني الإنسان لو حرم من الحمد لخرج عن حدود الإنسانية ولبقي حيوانا، كما قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا الحمد يصل إلى هذا المقام من الأهمية، بحيث أن الإنسان لو حرم عن الحمد وعن معرفة الحمد لأصبح حيوانا وخرج من حدود الإنسانية؟ كأن بل تصريحا إن إنسانية الإنسان تدور مدار معرفة الحمد، إنسانية الإنسان تدور مدار معرفة حمده سبحانه وتعالى. الحمد على ما أبلاهم من المنن المتتابعة والنعم المتظاهرة، والجهل بهذا الحمد أو الغفلة عن هذا الحمد تؤدي بالإنسان إلى الطغيان وإلى الخروج من الجادة الوسطى. ولهذا نعود إلى الحديث أو إلى الآية الكريمة التي تقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة كما في الحديث الشريف: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. عمدة الصلاة وركن الصلاة هو الفاتحة، وركن الفاتحة هو الحمد. فالإنسان الذي يرتبط بالله سبحانه وتعالى من خلال الصلاة وفي الصلاة يبلغ مستوى عاليا من الوعي والفهم وإبراز التعلق، لأننا قلنا بأن الحمد هنا إنشاء للحمد، حتى لو كانت الجملة خبرية فهي بداعي الإنشاء. وتعلمون في الأصول قد قرأتم بأن الجملة الخبرية بداعي الإنشاء تفيد الإنشاء. لو قلنا فلان يصلي بمعنى أنه ينبغي أن يصلي، إخبار بداعي الإنشاء، هذا أدل على الوجوب، أأكد في الوجوب. هنا أيضا حينما نقول الحمد لله بإنشاء الحمد أو إخبار بداعي الإنشاء، فمعناه أن هذا العابد الحامد هو في مقام إنشاء الحمد، يعني يبني شيء، يؤسس شيء، ويصدر منه فعل من الأفعال، سعي من أنواع السعي المبارك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولهذا سوف يبقى هذا الإنشاء وهذا السعي وهذا الحمد في قائمة أعمال الإنسان، يعني يحسب له حسابه الخاص. ولهذا نلاحظ الإمام كيف يؤكد على ضرورة معرفة الحمد وضرورة التحميد حينما يقول: والحمد لله على ما عرفنا من نفسه. يعني متى نحمد الله؟ حينما نعرفه. وقد عرفنا الله بنفسه فكأنه كشف لنا عن ذاته المقدسة. فالله رفع الحجاب، حجاب المعرفة عن نفسه لعباده، وهو بذلك يستحق الحمد. والحمد لله على والحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا نعمر به في من حمده من خلقه. هذا الحمد يؤدي بالإنسان إلى أن يكون ذا عمر مبارك، عمره يكون مباركا، ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه. بهذا الحمد يسبق الإنسان الأحداث ويسبق الإنسان غيره في الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى. يعني حمد الإنسان لله يدخل الإنسان في باب رضا الله سبحانه وتعالى وعفو الله، حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ. لاحظوا هذه مهمة، هذه الجملة حينما يقول حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ، هذا الحمد قادر على أن يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور. ما هي وظيفة هذا الحمد وما هو دوره؟ دوره في الدنيا هو ضبط الإنسان وجعله في طريق الله، يخرجه عن الفحشاء والمنكر، يدخله في الصراط المستقيم، وفي البرزخ يكون نورا للإنسان. كيف يصبح هذا الحمد نور؟ هذا الحمد لابد له من تأثير على حقيقة الإنسان وعلى وجود الإنسان، بحيث تنقلب به الظلمات إلى النور انقلابا حقيقيا. فإذا حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ ويسهل علينا به سبيل المبعث. انبعاث الإنسان إلى الله في يوم القيامة أيضا هذا الحمد قادر على تسهيل البعث والنشور، ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد، يعطي الإنسان منزلة عالية في يوم القيامة، يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ملاك المقام هناك، ملاك الدرجات في الآخرة، هو كسب الإنسان وسعيه في الدنيا. يقول هذا الحمد قادر على أن يحقق هذا القانون الإلهي، هو قانون أن الجزاء يأتي على أساس الكسب وعلى أساس العمل. فهذا الحمد هو عمل وكسب يستحق الجزاء، يستحق المواقف العالية. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. نكتفي اليوم بهذا المقدار، لأن هذا باب الحمد باب واسع، وقد فتحه لنا الإمام زين العابدين عليه السلام، ومن قبل ذلك نجد في أدعية الرسول صلى الله عليه وآله، في أدعية أمير المؤمنين عليه السلام، في الصحيفة العلوية، في خطب نهج البلاغة. لو لاحظنا وسرنا في رحاب هذه النصوص لوجدنا أن أهل البيت عليهم السلام هم السباقون في مجال تفسير الحمد لله سبحانه وتعالى بهذا المعنى الواسع الذي يستحق التأمل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنقف على أبعاد هذا الحمد الذي تزينت به سورة الحمد وتزين به القرآن الكريم، وأصبح زينة للإنسان الذي يريد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.